أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام السيد علي الخامنئي دام ظله. نتعرض في حلقة اليوم لتفسير الآيات من 29 إلى 31. مستمعين، هذه الآية تحدد موقف المسلمين من أهل الكتاب اليهود والنصارى، وتبين حكم القتال معهم بطريقة تختلف عن حكمه مع المشركين. وفي الآيات اللاحقة يأتي الحديث عن فلسفة القتال بين المسلمين وأهل الكتاب، وعن الأسباب الاجتماعية التي تدعو أهل الكتاب إلى التسليم المطلق لأحبارهم وعلمائهم، والنتائج المترتبة على هذا التسليم. وهذه الآية واحدة من 7 آيات بينها شيء من الاشتراك، فهي تحدد الحكم، والآيات اللاحقة تشرح هذا الحكم وتبين مجموعة من الأمور المرتبطة به. مستمعين الأعزاء، ننصت خاشعين إلى تلاوة الآية 29 من سورة براءة بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيدان.
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
يذكر الإمام الخامنئي أن الآية تدعو إلى قتال الذين لا يؤمنون بالله ولا يعتقدون بحرمة ما حرم الله ورسوله. والمجتمع الإسلامي كغيره من المجتمعات لديه مجموعة من القوانين والمقررات التي تحدد المسموح والممنوع والمنهي عنه، والآية تدل على نهي أهل الكتاب عما تنهاهم عنه شريعتهم. ويرى الإمام أن كل ما هو محرم على المسلمين في المجتمع الإسلامي على اليهود والنصارى الالتزام بحرمته وعدم ارتكابه، ويجب عليهم الالتزام بأنظمة المجتمع الإسلامي وقواعده، وهذا الالتزام هو واحد من شروط عقد الذمة بين المسلمين وأهل الكتاب. وهذا أمر طبيعي، لأن أي مجتمع يستقبل أشخاصاً من غير نسيجه الاجتماعي يلزمهم بأحكامه ومقرراته، وذلك في مقابل الحقوق والامتيازات وحماية الدولة الإسلامية. وليس في هذا الإلزام ظلم ولا جور، بل هو مما يقتضيه العرف والسيرة العقلائية، وبه يتحقق صلاح المجتمع واستقراره. ينتقل الإمام لشرح مبرر مقاتلة أهل الكتاب، انطلاقا من أن الاعتقاد بالله ويوم الجزاء هو من الأصول المسلمة في جميع الأديان السماوية، ويلفت سماحته بأن الآية تدعو إلى قتال أهل الكتاب لانحرافهم عن عقيدة التوحيد الحقيقية التي أتى بها أنبياؤهم، وإدخالهم في دينهم خرافات تتنافى مع التوحيد. يشير الإمام إلى أن إله اليهود يهوى، وهم يصورونه إلها إسرائيليا يحب شعبه ويكره الأغيار، ويهوى هذا إله طبقي قومي، فبين العقيدة اليهودية بالإله وعقيدة التوحيد الصافي بون شاسع. مستمعين الأفاضل، يذكر الإمام في تفسير قوله تعالى ولا يدينون دين الحق أن من صفات هؤلاء أنهم لا يعلنون الطاعة والتسليم للحق والقواعد المنسجمة مع الفطرة ونظام الخلق الذي جاء به الإسلام، وهذا مبرر آخر لقتالهم. والعبارة الآتية من الآية تحدد المقصودين الذين تنطبق عليهم أحكامها، ودائرتهم أوسع من دائرة اليهود والنصارى. تقول الآية من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، وتبين الأجل الذي ينبغي أن تنتهي عنده الحرب معهم، وهو أن يسلم ويلتزم بدفع الجزية. وبناء على هذا فإن بين قتال المشركين وقتال أهل الكتاب فرقا، والجزية من مادة جزي، وهي مبلغ من المال يدفعه اليهود والنصارى في مقابل استقبالهم في المجتمع الإسلامي وتأمين الحماية لهم واستفادتهم من المزايا والتقديمات التي تؤديها الدولة الإسلامية لمواطنيها، فهم مطالبون بطاعة الدولة الإسلامية وأداء الضريبة لها مقابل حمايتها لهم ولأولادهم وأموالهم. يوضح الإمام الخامنئي فلسفة مفهوم الجزية، فيؤكد أن الإسلام جاء ليحقق العدالة والرفاه للبشرية، والدولة الإسلامية تتعهد بحماية مواطنيها من المسلمين وغير المسلمين وحماية أموالهم، ودفع مبلغ من المال بعنوان الجزية مقابل هذه الحماية ليس بالشيء الكثير، وفي مقابلها نجد أن المسلم مطالب بدفع الزكاة والخمس والمشاركة في الجهاد وغيره من الواجبات الدفاعية، وكل هذه الأمور لا يطالب بها أهل الذمة، ومسؤولياتهم تجاه المجتمع الإسلامي أخف وأقل مؤونة. وعليه يمكننا القول إن التكليف بدفع الجزية لا يتنافى مع العدالة، ويبين الإمام أن الجزية محددة كما ونوعا تدفع عن الرجال الأصحاء القادرين على القتال وحسب، ومقدارها ترك لأهل الكتاب وللتراضي معهم، ويستبعد سماحته أن يكون الهدف من الجزية إدخال أهل الكتاب في الإسلام تحت ضغط الأعباء الاقتصادية. وهنا يفسر دام ظله عبارة عن يد، وهي أن الجزية المطلوبة دفعها يجب أن تكون مقدورا عليها لهم ومتناسبة مع ما يستطيعون دفعه لا أقل ولا أكثر. ويبين الإمام معنى قوله تعالى وهم صاغرون بأنه يجب عليهم دفع الجزية وهم ممتثلون طائعون دون التمرد على هذا القانون الإسلامي. ويرى بأن هناك تفسيرا خاطئا لهذه الآية منشأه سيرة الأمراء والحكام من بني العباس وغيرهم، ما أدى إلى استنباطات فقهية غير صحيحة من إذلال الذمي عند دفع الجزية. وبعض الروايات التي ينافي مضمونها ومؤداها روح التعاليم الإسلامية وعمل عظماء الإسلام فإنها ترد ولا يمكن القبول بها، ولا مشكلة في أن ننكر صدورها عن المعصوم حتى لو كانت معتبرة السند. والصاغر هو الشخص الذي يرضى لنفسه أن يكون في المرتبة الدنيا، وهذا المعنى لا يتضمن الإذلال ولا يقتضيه. مستمعين الكرام، يوضح الإمام الخامنئي أن الإسلام يعني التسليم لله تعالى ولا يعني الأسر والاستعباد، والإسلام تكامل روحي بالمعارف الإسلامية والعمل بمقررات الشريعة والالتزام بها، والتسليم المطلوب والممدوح هو التسليم الناجم عن المعرفة والرغبة. وينبغي الالتفات إلى أن شوكة الإسلام وقوته في قوة مبادئه ومبانيه الفكرية، وفي عملانية تشريعاته وأحكامه، وفي وجود الضمانات التنفيذية لهذه التشريعات، وليس في تكبره واستبداده. وفي الإسلام احترام للكرامة البشرية للناس وللإنسان بما هو إنسان بغض النظر عن دينه ومعتقده، فالسلوك الحسن هو احتضان لأهل الكتاب بهدف جذبهم نحوه، وعليه لا يمكن الإفتاء أو العمل بما هو مخالف للقرآن ولسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الكرام، ينتقل الإمام الخامنئي إلى تفسير الآيتين 30 و 31 من سورة براء المباركة، حيث الحديث عن فلسفة مواجهة أهل الكتاب. نستمع إلى تلاوتهما بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ثم نبحر فيما كتبه الإمام الخامنئي حفظه الله.
وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
يذكر الإمام أن هاتين الآيتين تبينان السبب وراء الدعوة إلى قتال أهل الكتاب ولو على نحو التلويح، وهو أن اليهود يقولون عزير بن الله والنصارى يقولون المسيح بن الله، وتبين الآية أنهم يقولون ذلك بأفواههم، وهذا التعبير يفيد عند العرب عدم صحة الكلام وأنه غير مستند إلى الدليل، وهذا وجه شبه بين هاتين الفئتين والمشركين، فهم مشركون واعتقادهم هذا شكل من أشكال الشرك، حيث إنهم ينسبون الولد لله ويجعلونه شريكا له، وهذا يبرر الدعوة إلى قتالهم كقتال المشركين. والإسلام لا يستطيع مهادنة من ينحرف عن الحق حتى لو كان لا يطلب الباطل بحسب الأصل. ويشير الإمام إلى الفرق بين تعبير قتلهم الله وبين تعبير قاتلهم الله، ذلك أن التعبير الأول يفيد الدعاء عليهم بالموت والقتل، بينما التعبير الثاني يفيد استمرار اللعن والإبعاد عن العناية الإلهية. يكمل الإمام تفسير الآية ومعنى أن يؤفكون، فيقول إن هذا تساؤل استنكاري يفيد معنى كيف يشيحون بوجوههم عن الحق، والإفك هو كل كلام مخالف للواقع، وفي هذا السياق يدل على الإعراض عن الحق وتضييعه. بعد ذلك يبين تاريخ عقيدة أبوة الله عند اليهود في تفسير قوله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله، يؤكد سماحته أن هذا الاعتقاد لم يكن مقبولا عند جميع اليهود، ومبرر نسبة القرآن هذه العقيدة إلى اليهود هو سكوت الرافدين لها وعدم إنكارهم ورفضهم لها، فيمكن نسبتها إليهم وشراكتهم مع المؤمنين بها. يكمل الإمام شرحه فيقول إن عزير اسمه في لغة اليهود عزرة، وهو الذي جدد العهد القديم بعد ضياعه وعمل على تجديد التوراة وإعادة كتابتها وجمعها من جديد، ولهذا وصفه اليهود بأنه ابن الله. وينبغي الالتفات إلى أن هذا المعتقد اليهودي يختلف في دلالته عن الاعتقاد ببنوة عيسى لله في التراث والفكر المسيحي، ويعتقد المسيحيون أن السيد المسيح هو ابن الله، ويؤمنون بعقيدة التثليث ويعبرون عنها بالأب والابن والروح القدس، وفي الواقع ينسبون إلى عيسى شكلا من الجزئية لله، وهذا المعنى من البنوة لا يعتقده اليهود. بينما نرى أن القرآن الكريم يصف النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بعبد الله مع كل ما له من العظمة والاحترام في الإسلام، وسر هذا الوصف وتأكيده أن لا يتحول المسلمون إلى الاعتقاد بمحورية الشخص. مستمعين الكرام، ينتقل الإمام إلى تبيان العقائد الباطلة عند أهل الكتاب، ففي الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني أنهم أعطوا أحبارهم ورهبانهم منزلة إلهية. والأحبار جمع حبر وهو العالم، وهو مصطلح يستخدمه اليهود للتعبير عن علمائهم الأقوياء، ورهبان جمع راهب وهو أحد المناصب المسيحية. والراهب في الأصل هو الشخص الذي تجلبب بلباس الخوف والخشية من الله وترك الدنيا، ولكن في الاصطلاح هو الشخص الذي يدعو إلى الدين المسيحي. وتأخذ الآية على أهل الكتاب أنهم جعلوا وصف رب لأحبارهم ورهبانهم كما عيسى بن مريم عليهما السلام، والحال أنهم لم يؤمروا في كتبهم المقدسة بغير الاعتقاد بربوبية الله تعالى، وقد نهوا عن الاعتقاد بربوبية الآلهة المتعددين. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، تعلن الآية نزاهة الله عز وجل من الشرك. والرب في اللغة من مادة رب أو ربب، والرب هو الذي يتولى إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام. وتأتي هذه الكلمة في معنى صاحب وحاكم، وكلمة رب لا تقال من دون تقييد إلا لله تعالى، فهو خلق العالم وهو يدبره ويرعاه حالا فحالا. هذا في عالم التكوين، والأمر نفسه في عالم التشريع. فلو اعتقد شخص بأن أحدا غير الله يدير أموره في عالم التكوين، أو أن أحدا له هذا المنصب وهذه الصلاحية في عالم التشريع، يكون قد اعتقد بربوبية غير الله تعالى، وتنطبق عليه هذه الإدانة المستفادة من الآية الشريفة. يؤكد سماحته التلازم بين الربوبية والألوهية، ففي القرآن الكريم تستخدم كلمتان رب وإله للتعبير عن الله تعالى. فالرب هو المربي الذي يتولى إنشاء الشيء حالا فحالا، أما إله فتعني المحبوب، والإله جعلوه اسما لكل معبود. وبناء عليه يلاحظ ولو أوليا الاختلاف بينهما في الدلالة، ولكن في واقع الحال ليس بينهما اختلاف، فكل من يتخذ ربا للمجتمع فقد عبد، وكل من يعبد فقد جعل ربا. وعليه نحن ندعي أن معنى العبادة والحب متضمن في معنى الربوبية والعكس صحيح، وعليه فالألوهية والربوبية متحدان. وعندما تفسر الربوبية بالطاعة والأمر والنهي فالمعنى يتضمن نوعا من العبادة أيضا. ويشير الإمام أن أهل الكتاب كانوا يعبدون أحبارهم ورهبانهم كآلهة، مع أن الله أمرهم بحصر العبادة به تعالى وحده، ولكنهم تجاوزوا الحد وعمموا العبادة لتشمل الأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم عليه السلام. ولا مشكلة في الرجوع إلى الأحبار والرهبان للتعرف إلى تعاليم الدين من التوراة والإنجيل، وأما طاعتهم فيما يكون مخالفا لحكم الكتابين فهي غير جائزة، وهي شكل من أشكال العبادة التي يذمها الله تعالى بحسب هذه الآية. مستمعين الكرام، إلى هنا وصلنا إلى الختام. نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. دمتم برعاية الله وحفظه.